أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الصلاة من صحيح البخاري رحمه الله.
قبل وجه المصلي وهو في السماء، وهذا ممكن في المخلوق فإمكانه في الخالق من باب أولى. كيف هو ممكن في المخلوق؟ أليس الإنسان لو صلى، لو اتجه إلى الشمس عند طلوعها أو غروبها تكون الشمس إيش؟ قبل وجهه وهي في السماء؟ الله عز وجل من باب أولى. فصار الآن نقول في الجواب عن هذا الإشكال إيش؟ مول يلا سافرت. لا حول ولا قوة إلا بالله. آدم،
فإن
الله قبل وجهه وهو في السماء. نعم، وليس هذا بممتنع، لأن هذا يجوز في المخلوق وفي الخالق من باب أولى. الوجه الثاني أن نقول إن الله تعالى لا يقاس بخلقه، فهب أن المخلوق لا يمكن أن يكون عاليا وهو بين يدي الإنسان، فالخالق لا يمكن أن يقاس بالمخلوق. الوجه الثالث أن هذا من المتشابه، وعندنا نصوص محكمة تفيد علو الله عز وجل بذاته، وأنه وسع كرسي السماوات والأرض. فرب وسع كرسي السماوات والأرض لا يمكن أن تحيط به الأرض، وبهذا يبطل قول من قال إن الله معنا بذاته في كل مكان. نعم، والله أعلم. ها؟ لا أبدا، مضبوطة. كم المغرب عليه؟
المغرب على شو
اسمه؟ 34 دقيقة.
34
أربعة ونص؟
لا، 34 يعني على
أربعة. على نص وثلاث دقائق عندي. سلام. ما في شيء. إيه غدا إن شاء الله. إيه الخاتم يعني بالغيب؟ لا مهم. ما في سؤال. انتهى. السلام عليكم. ما هلا في الصباح ان شاء الله. ها؟ الله يسهل.
انت اليوم
رسالة.
بندر عنده.
نعم؟
بندر عنده الشغل.
لا ما هي هذه مزينة بس.
مزينة رسالة.
مو مريض.
لا بس الرسالة شوي.
طيب.
حديث عبد الله بن يوسف.
ها؟ إيش؟
ها؟
كيف؟
حديث عبد الله بن يوسف. ها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه.
سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى بينه وبين القبلة، وبينا أن هذا لا ينافي ما ثبت من علوه جل وعلا، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع الصفات. وسبق لنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد من احتاج إلى البصاق أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه أو في ثوبه، عن يساره ما لم يكن مأموما وعن يساره رجل، لأن ذلك لا شك يؤذيه. وأما تحت قدميه فلا بأس، وكذلك إذا كان أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض. لكن هل يكفي الرد أو لا بد من الحك؟ لا بد من الحك، إلا إذا كان رد بعضه إلى بعض لصق فلا حاجة للحك. وفي هذا دليل على أن النخامة ونحوها من الفضلات طاهرة، وإلا ما صح أن يدخل عن يساره، ما صح أن يدخل تحت قدميه أو في ثوبه. وهكذا جميع فضلات الإنسان طاهرة كالريق والبصاق والمخاط والعرق وماء الجروح وما أشبهها، إلا ما خرج من السبيلين. فما خرج من السبيلين فإنه نوعان، طاهر ونجس. الطاهر الريح والمني، والنجس البول والمذي والغائط. نعم.
الآن في هذا الزمان شيخ المساجد مفروشة يعني، فلو أن الإنسان بصق على الفرشة وكثر لاتسخت.
صحيح. الآن ما فيه إلا الثوب.
أين؟
يبصق في الثوب، وإذا خرج أصله. أو من دي مثل الثوب. من دي مثل الثوب. نعم. كيف؟
أقول من دي يمكن رمي
بعد. أين؟ يمكن رمي. نعم. هامل. اي نعم، بعض العلماء قال ان حتى في خارج الصلاه لا ينبغي ان يبصق قبل وجهه ولكن عن يساره ما لم يكن عن يساره احد، لكن ظاهر الحديث انه خاص بالصلاه، الا ان ورد حديث يدل على العموم فعلى ما ورد. نعم. كيف؟ الأخير هذا والله هو الظاهر كلهم متساويين أو متقاربين. نعم.
باب حك المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
نعم.
باب لا يبصق عن يمينه.
وقول اليسرى هنا دليل على أن اليسرى هي التي تكون للأذى، ولهذا من سوء الأدب أن بعض الناس إذا استنثر أمسك أنفه بيمينه، فنقول إذا استنثرت أمسك الأنف باليسار من أجل إذا حصل أذى يكون في اليد في اليد في اليد اليسرى. نعم. ماذا وعن يمينه ملك؟ طيب إذا صار عن يمينه ملك وعن يساره ملك، ولا بد من أن يكون إما على اليمين أو عن الشمال أو خلف الظهر، وإذا استدار خلف الظهر صار الذي وراءه أمامه، أو نقول ارفع رأسك. نعم لا بد من هذا، أقول لا بد ولو كان عن يساره ملك. نعم.
باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصات فحتها ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله.
طيب البخاري رحمه الله قال لا يبصق عن يمينه في الصلاة، ما تكلم عن الترجمة؟ نعم. ماذا قال؟
قوله باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن ابن شهاب، ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصرا من روايته عن حفص بن عمر، وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة. نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه، وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد. فجر المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به، وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب، وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة. وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أم غيره. وقد نقل عن مالك أنه قال: لا بأس به، يعني خارج الصلاة. ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا، وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال: فإن عن يمينه ملكا. هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ، غير الكاتب والحافظ، فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. وقال القاضي عياض: النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره، فإن تعذر فله ذلك. قلت: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه، وقد أرشده الشارع إلى التفلي فيه كما تقدم. وقال الخطابي: إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين، لكن تحت قدمه أو ثوبه. قلت: وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك، فإنه قال أو تلقاء مسوحي فإنه قال فإنه قال فيه: أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا، وبزق تحت رجله ودلك، وبزق تحت رجله ودلك. ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه: ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه أو نحوه تعين الثوب، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه، والله أعلم. تنبيه: أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة فقال لا يبزقن، فدل على تساويهما، والله أعلم.
وعلى كل حال من الأدب أن لا يبصق اللسان قبل وجهه، هذا الأدب. ثم لا يبصق عن يمينه ثم عن يساره مطلقا، لكنه في الصلاة أشد، لأن الله قبل وجهه، فإذا كان الله قبل وجهه ثم تنخم بين يدي الله عز وجل هذا سوء أدب عظيم. نعم. سليم.
والشمال على
يمين، بين التعارض شكل ما له دخل في القبلة. قبلة الإنسان ما يتجه إليه، إذا صار الإنسان مثلا في الشمال قبلته الجنوب، في الجنوب قبلة الشمال، في الشرق قبلة الغرب، في الغرب قبلة الشرق.
لأن الرسول صلى
الله عليه وسلم استقبال قبلة القرى. طيب، ما علشان الله قبل وجهه. نعم. كيف؟ يحطه بالمخباه. يحطه المخباه باليسرى ولا باليمين. إذا بصق في المنديل سهل. عنده الوعاء على يمينه أو على جنبه أو في صدره يضع فيه المنديل. نعم. ثلاثة؟
باقي واحد.
باقي واحد.
شوف، بعض الناس قد يكون في أثناء بعض الطعام أو بعض السواك ويتفل.
لا يتفل، يطير التطير. لا يتفل.
كيف؟
يطير التطير. يعني ينفخه بالهواء بدون أن يكون معه ريح.
يجوز؟
وش يخ؟ أي لا بأس، لأن هذا ما يعد تفلا ولا بزاقا ولا نخامة. نعم.
لو أخرجوا بيده شيخ أبو حسن.
لا بأس، لكن أحيانا ما يتيسر لك بيدك، أحيانا لا يتيسر.
نعم. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصات، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. باب كفارة البزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
قوله عليه الصلاة والسلام: البزاق في المسجد خطيئة، يدل على تحريم ذلك. وقول كفارتها دفنها يعني أن الإنسان إذا بصق المسجد فإنه يدفنها وبذلك يكون مكفرا لها. وهذا إذا كان الدفن يزيلها، أما إذا كان لا يزيلها فإنه لا فائدة، كما لو كان الأرض مفروشة بحصى وكانت النخامة كبيرة فهذا لا يزيل، بل لا بد من رفعها نهائيا. وقد ظن بعض العلماء أنه يجوز البصاق في المسجد، وقال لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفارته أدفنه، ونقول هذا دليل عليكم وليس دليل لكم، لأن قوله وكفارتها يدل على أنها معصية تحتاج إلى كفارة، وإلا لقلنا كل ذنب فيه كفارة فليس بمحرم، وهذا لا يقوله أحد. هل الظهار حرام ولا حلال؟ مع أن فيه كفارة. الحنث في اليمين حلال ومع ذلك فيه كفارة، فلا تلازم. نعم لله. كفارة ايش؟
يكون اذا خالف في بعض الاشياء اللي اصله مباح يكون في كفارة.
نعم اي نعم، احترازا من القذف مثلا، القذف ما فيه كفارة، الغيبة ما فيها كفارة. ها؟ ايش؟ اي لا ما يرد. الظهار هو المنطبق تماما على القاعدة، لأن الظهار تشبيه الإنسان زوجته بما تحرم عليه، تحريمه فهو لأجل أنه ألحق حل الأشياء بأحرم الأشياء صار فيه نوع من الكذب، ولهذا قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. نعم القاعدة أن الذي ينقسم إلى حلال وحرام هو الذي تعتريه الصحة والفساد، وأما الحرام المطلق فهذا لا تعتريه الصحة والفساد، هو فاسد على كل حال. نعم كفارة ما تدخل، قد تكون في الأشياء الحلال. أليس الحنث في اليمين قد يكون مطلوبا ومع ذلك فيه كفارة، لكن الشيء الصحيح والفاسد لا يمكن يوصف الشيء بالصحة والفساد إلا إذا كان بعضه حلال، يعني ينقسم إلى حلال وحرام. ولهذا لما قيل إنكم إذا قلتم إن الوضع أن الطلاق في الحيض حرام ولا يصح ورد عليهم الظهار، قالوا حرام ومع ذلك يصح تزم الكفار، فالجواب أن الطلاق منه مباح ومنه حرام بخلاف الظهار فكله حرام. نعم لأنه إذا كان تحت قدمه اليسرى مسحها بالرجل، مسحها بالرجل يمسح. هنا ثلاثة؟
لا
ثلاثة. حجاج أربعة. حجاج أربعة. نعم. خلاص.
شرف ما سأل.
من سأل؟
شرف يعلق ما سأل.
الجواب
على كل حال هو أمين. نعم.
باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها.
هذا الإرادة اللي أردها الأخ. فإن على عن يمينه ملك وليبصق عن يساره. قالوا كيف إذا بصق عن يساره فعلى يساره ملك أيضا عن اليمين وعن الشمال قريب؟ لكن الجواب أنه لا بد من هذا. نعم خلاص حديث واحد يا مصطفى.
باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري.
اللهم صل وسلم. نعم.
حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة.
قال
لنا ولا عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة
نسختها بناء لنا،
ثم رقي المنبر فقال في الصلاة أو في الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم.
طيب وعندك واقف. فقال في الصلاة وفي الركوع.
فقال في الصلاة وفي الركوع. هنا.
طيب ماشي.
باب هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها.
الشاهد قوله مسجد بني زريق، وهذا من الأمور التي تنبغي أن تسمى المساجد، لأن ذلك أقرب إلى الاهتداء إليها. لكن بماذا نسميها؟ نسميها بما يناسب، إما باسم الحي، وإما أن نسميها باسم إمام الأئمة مسجد فلان، أو بقبيلة من القبائل، أو ما أشبه ذلك. المهم أن يجعل لها علم تعرف به. نعم. نعم. طيب.
قوله فإن عن يمينه ملكا، تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة، فإن قلنا المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر، وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما، هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما فيه. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفاً في هذا الحديث قال: ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات
كاتبة.
فإن عن يمينه كاتب الحسنات. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث: فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره انتهى. فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين، والله أعلم.
الله على كل حال، مثل هذه المسائل السلامة فيها أن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نعلم، نقول قال عن يمينه ملكا وسكت عن اليسار فنسكت. نعم.
قالوا ما نسلم الاستدلال بها أنهم كفار بدليل أن قائلهم لما جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في أرجلتك هم قتلونا ركعا وسجدا. فهو الصحيح في هذه المسألة؟
لا، الصحيح الأول، صحيح أنهم كفار، لكنهم كانوا عيبة نصر للرسول عليه الصلاة والسلام. ويمكن طائفة منهم مثلا قتلوا ركعا سجدا، ما هو بعيد. وبعد القائل نعم كلمة عبد الله شريف يتكلم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العرق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنو وصنوان.
هذه في بعض النسخ، بعض النسخ غير موجودة. نعم.
وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. فقال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهنه ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرا حتى خفى علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه دليل لما ذهب إلى المؤلف أو لما ترجم به، وهو القسمة في المسجد. ولم يذكر تعليق القنو، لكنه ذكره في مكان آخر. وفيه دليل على جواز قول الإمام: خذ ما شئت لكل واحد. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد ما لم يكن حقا ولو من أقرب الناس إليه. فإن العباس طلب منه أن يأمر أحدا يساعده فأبى، وطلب منه أن يساعده هو بنفسه فأبى. وهكذا يجب على الإنسان أن لا يقدم العاطفة على الشريعة والعقل، فإن العاطفة غير مأمونة. ما أكثر ما ينعطف الإنسان في شيء ثم يرجع، لكن الشرع والعقل أساس متين ليس فيه زلل ولا زيف. نعم.
باب من دعا
ما ذكر العتق تعليق القنو في المسجد شرح.
نقرا من عند عبد العزيز بن
صهيب. نعم،
من عند عبد العزيز بن صهيب.
ايش؟
من عند قوله عن عبد العزيز بن صهيب.
نعم، ترجمه ترجمه.
قوله عن عبد العزيز بن صهيب.
نعم ترجمه.
نعم. باب القسمه اي جوازها، والقنو بكسر القاف وسكون النون، فسره في الاصل في روايتنا بالعذب وهو بكسر العين المهمله وسكون الذال المعجمه وهو العرجون بما فيه. وقوله الاثنان قنوان اي بكسر النون، وقوله مثل صنو وصنوان اهمل الثالثه اكتفاء بظهورها. قوله وقال ابراهيم يعني ابن طهمان كذا في روايتنا وهو صواب، واهمل في غيرها. وقال الاسماعيلي ذكره البخاري عن ابراهيم وهو ابن طهمان فيما احسب بغير اسناد يعني تعليقا. قلت وقد وصله ابو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق احمد بن حفص.
بس ما ذكر ها؟
سيذكره.
اي طيب.
قوله عن عبد العزيز بن صهيب كذا في روايتنا وفي غيرها عن عبد العزيز غير منسوب. فقال المزي في الاطراف قيل انه عبد العزيز بن رفيع وليس بشيء، ولم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق القنو. فقال ابن بطال أغفله، وقال ابن التين أنسيه أنسيه،
وقال
ابن التين أنسيه، وليس كما قال، بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلا منهما وضع لأخذ المحتاجين منه. وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قويا، فكيف يقال إنه أغفله. وفي الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد يعني للمساكين. وفي رواية له وكان عليها معاذ بن جبل أي على حفظها أو على قسمتها.
صحيح. هذا في البخاري لكن في موضع آخر. نعم.
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا
ومن
أجاب منه.
وعندي نسخة فيه. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع مالكا قال أنه سمع أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لي طعام؟ قلت نعم. فقال لمن معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء.
نعم. الظاهر لا يكرر الأخذ، لا يكرر، لأنه لو فتح باب التكرار كان واحد يقضي على المال كله. نعم.
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
القضاء في المسجد واضح، يعني أن يجلس القاضي في المسجد ويقضي بين الناس، وهذا كان مأمولا به من قبل. وأما اللعان فهو التلاعن بين الرجل وزوجته، وسببه قذف الرجل امرأته بالزنا، فإذا فعل فإن أقرت المرأة ثبت الحد عليها، وإن أنكرت قلنا له البينة أو حد في ظهرك أو لعن، فإن لم يجد بينة ولاعن سقط الحد. واللعان أن يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أو يسميها. ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وترد هي فتقول أشهد بالله لقد كذب زوجي فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان حصلت الفرقة بينهما على وجه التأبيد. ولهذا مر علينا في المحرمات بالنكاح الأبد الملاعنة على الملاعنة على الملاعن. نعم.
شيخ المسلم إذا دعي إلى وليمة هل يجوز له، ويفهم من هذا الحديث أنه يجوز له أن يأخذ معه غيره بدون أن يستأذن صاحب الدعوة؟
إيه نعم، لكن إذا كان لم يعلم قبل الوصول إلى البيت فإنه يستأذن صاحب البيت، يقول أنا ومن معي. وأما إذا كان علم به من قبل كما في هذا الحديث فالأمر واضح. عبيد، هذا حديث مختصر، يعني ذكر البخاري منه الشاهد فقط، والجواب عنه من جهة الحكم الشرعي أن يقال إذا وجده على امرأته لا مع امرأته عليها والعياذ بالله جامعها فله أن يقتله. وأما إذا رأه معها بدون جماع فليس له أن يقتله، لكن يأخذ بحقه ويحفظ امرأته ويحرص على أن تبتعد عن الشبه. نعم
شيخ، لو الحالة العكسية لهذه، لو أن امرأة اتهمت زوجها بالزنا أو الفاحشة والعياذ بالله، فهل
لهذه ما فيها إلا الحد، إما أن تقيم بينة أربعة رجال يشهدون بأن هذا الرجل زنى أو تحد، والفرق ظاهر، لأن المرأة يهون عليها أن ترمي زوجها بالزنا، أما الرجل فلا، لأنه إذا رمى زوجه إذا رمى زوجته بالزنا دنس فراشه وصار أولاده مشكوكا فيه. فلهذا كان اللعان خاصا فيما إذا رمى الرجل زوجته لا إذا رمت المرأة زوجها. حجاجش يؤشر ثلاث. نعم.
باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين.
قول حيث شاء أو حيث أمر، ليست أو هنا للتخيير بل هي للتنويع، يعني إذا أمر أن يصلي بمكان صلى به وإلا فحيث شاء. ولا يتجسس، معنى يتجسس يدخل هذه الحجرة وهذه الحجرة ويقول أين أن يصلي، ولكن يقف حتى يؤذن له فيقال صلي ها هنا، فإن لم يؤذن له بشيء معين صلى حيث شاء، لكن لا تجسس يدخل كل حجرة، لأن الناس لا يرضون أن بيوتهم تكون أمام أعين الناس. ولعل القصة تأتي في أطول من الحديث اللي بعده.
باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو بن الدخشن؟ فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فأنا رأى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
هذا الحديث فيه فوائد. فيه أولا
شيخ مصحح الحريزة
أولا أن لأهل بدر مرتبة عالية لقوله ممن شهد بدرا من الأنصار، وذلك أن يوم بدر يوم عظيم نصر الله فيه المسلمين وأيد المؤمنين، وسماه الله تعالى يوم الفرقان، وقال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فيعدون من مناقب الرجل أن يكون ممن شهد بدرا، وهذا حق. وقوله قد أنكرت بصري يعني أنه ضعف بصره أو عمي، وأنا أصلي لقومي يعني أصلي بهم، فإذا كانت الأمطار يعني وجدت، وهذه تامة يعني كان سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وهذا عذر شرع. إذا حال بينك وبين المسجد وادي لا تستطيع عبوره فإنك معذور في ترك الجماعة. ووجدت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي عندي هكذا بالنصب، نعم ولا وجه لها فيما أعلم، فهل تكلم على الشارع يقول بالنصب؟
لا كان يقول بالنصب.
بسكون نقرأ شيء.
اللهم اخلق لي 4 آذان وقلبين، ما أسمع أنا عندي أذنين فقط وقلب واحد، واحد منكم يتكلم سكون. يلا يا بنت
فتصلي بسكون الياء، ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني.
بعد إيش؟
لوقوع الفاء بعد التمني. نعم بعد التمني.
لا هذا أقول هذا بعيد. ها طيب يلا كمل يا بندر.
وكذا قوله فأتخذه بالرفع ويجوز النصب.
ها
ما في
ايش بعد؟ وين الذكر؟ عبد الله. على كل حال يظهر أن الرفع هو الصواب، أنك تأتيني فتصلي معطوف على تأتيني، يعني وجدت أنك تأتيني وأنك تصلي، هذا هو الأظهر. أما لو كانت وجدت تأتيني فتصلي ممكن. نعم. يقول فأتخذه مصلى أي مكانا أصلي فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. ففيها دليل على جواز اتخاذ مصلى في البيت. وهل يثبت لهذا المصلى أحكام المسجد؟ الظاهر لا، ظاهر أنه لا يثبت له أحكام المسجد. ولذلك لو أن الإنسان باع بيته بما فيه هذا المصلى لكان البيع صحيحا. ومثل ذلك الآن المصليات التي تكون في بعض الدوائر الحكومية أو المدارس، فإنها لا تعتبر مساجد بل هي مصلى فقط. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يتحدث عن فعل شيء مستقبل فليقول إن شاء الله. وهذه المسألة لها وجهان، الوجه الأول أن يخبر عما في قلبه من العزيمة، والوجه الثاني أن يخبر أنه سيوقع الفعل فعلا. أما الأول فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله، لأنه يتحدث عن أمر حاضر. وأما الثاني فلا بد أن يقول إن شاء الله، لأنه يتحدث عن أمر مستقبل لا يدري أيحصل أم لا. ولهذا لما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين قال سأحدثكم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فماذا كان؟ انقطع الوحي 15 يوما لم ينزل، ثم أنزل الله القصة، ثم قال عز وجل ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. وأنا قلت لكم عن ذي القرنين ولا أدري الآن هل هو عن ذي القرنين أو عن أصحاب الكهف، وأيا كان فإن الحكم ما سمعتم. إذا كان يقول هذا الشيء خبرا عما في قلبه نعم فهو فلا يحتاج إلى أن يقول إن شاء الله، لأنه يخبر عن شيء واقع. وإذا كان يريد فعله أو يريد إيقاعه فعلا فلا بد أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري ما يعرض له. نعم نعم يا عبد الله. نعم الجمع أن نأخذ بالأسهل ولعل وأيضا لأن قصة إتبان ما يمكن التخلص منها إطلاقا، لأن الوادي إذا كان يمشي ما لا يمكن الإنسان أن يدخل فيه، بخلاف الهوام والسباع فإن الإنسان يمكن أن يتخلص. نعم كيف؟
الصلاة المصلى هل تجزئ عن ذهاب المسجد وكذا في الصلاة؟
لا لا تجزئ إلا لعذر. خلينا نكمل. وفي هذا من الفوائد فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لا يكاد يفارق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في هذه المسائل السهلة. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للإنسان في أموره أن يبدأ في أول النهار ليكون الوقت أمامه واسعا. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، ودليل ذلك قوله حين ارتفع النهار، فغدا حين ارتفع النهار. ومن فوائد هذا الحديث وجوب أو مشروعية استئذان الداخل لقوله فاستأذن فأذنت له. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبل كل شيء. ولهذا قال له: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فقال: عندنا طعيم يا رسول الله، ولكن الرسول أبى إلا أن يقدم ما جاء من أجله، وهو الصلاة في المكان. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب وهو ظاهر. ومن فوائده أن الإنسان يصلي في بيت الغير حيث حيث أذن له فيه وحيث أمر. ومن فوائده الأدب مع صاحب البيت، وأنه ينبغي للإنسان أن يتأدب مع أصحاب البيوت إذا دخل بيوتهم، فلا يتصرف حتى في مثل هذا إلا بإذنه. ومن فوائد هذا الحديث جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة. ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث مشروعية الصفوف لقوله: فصففنا فصلى ركعتين. وهذا واضح أنه إذا كان المأموم اثنين فأكثر فإنه لا بد من أن يتقدم الإمام ويتأخر الاثنان، هذا هو السنة والأفضل. طيب وإن كان واحدا فإنه لا يتقدم، بل يكون على يمينه ويكون محاذيا له. وما استحسنه بعض العلماء من كون الإمام يتقدم يسيرا إذا كان المأموم واحدا فإن هذا لا وجه له، لأنه لما كان معه غيره صار صفا، والأصل في الصف التسوية. ومن فوائده أن الإنسان ينبغي أن يستعد لضيفه، لقول: حبسناه على خزيرة صنعناها له، كأنه قد أعدها. والخزيرة أظنها اللحم المتغير، عندك هكذا؟
نعم، بخاء معجمة مفتوحة. قوله بخزيرة، خزيرة بخاء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة ثم ياء تحتانية ثم راء ثم ها نوع من الأطعمة. قال ابن قتيبة: تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة. وكذا ذكر يعقوب نحوه، وزاد من لحم بات ليلة.
بات ليلة إيه، كأنها الشوربة، كأنها باقي. كم لا تصير بخيلة بندر.
قال: وقيل هي حساء من دقيق فيه دسم. وحكى في الجمهرة نحوه، وحكى الأزهري عن أبي الهيثم أن الخزيرة من النخالة، وكذا حكاه المصنف في كتاب الأطعمة عن النضر بن شويه. قال عياض: المراد بالنخالة دقيق لم يغربل. قلت: ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية الأوزاعية عند مسلم: على جشيشة بجيم ومعجمتين. قال أهل اللغة: هي أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلقى فيها شحم أو غيره. وفي المطالع أنها رويت في الصحيحين بحاء ورائين مهملات. وحكى المصنف في الأطعمة عن النضر أيضا أنها أي التي بمهملات تصنع من اللبن. انتهى.
لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد ورحمة الله عليه وسلم، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والأسماء محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، والوالدين والمؤمنين يوم يقوم الحساب. سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى.
في حديث عتبان مالك رضي الله عنه فائدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا كان له غرض في شيء فليبدأ بماذا؟ بذلك الغرض قبل كل شيء. ولهذا لم يجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قبل كل شيء. وهذه القاعدة المفيدة المهمة تجعل الإنسان يحصل على مرامه ولا يتشتت فكره ولا عمله. ومن ذلك إذا كنت تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب ثم صرت تراجع الفهرس، بعض الناس في مراجعة الفهرس يمر به باب شيق غير الذي هو يقصده فيقف عند هذا الباب ويراجعه، ثم يمضي به الوقت فإذا هو لم يحصل على مقصوده فيضيع عليه الأوقات. ولهذا ننصح إخواننا طلبة العلم إذا كانوا يريدون الوصول إلى حكم مسألة من مسائل العلم في كتاب معين ثم راجعوا الفهرس، حتى لو مر بهم باب أو فصل يحبون يعني شيق يجذبهم إلى مراجعته، لا يفعلون، يعرضون عن هذا. من أجل إيش؟ من أجل حفظ الوقت والفكر وأن يصلوا إلى ما قصدوا. نعم. وقول باب التيمم في دخول المسجد وغيره، غيره هذه تشمل ما هو أخص مما دخل منه وما هو مثله وما هو أحسن. وذلك أن الإنسان إذا دخل من مكان إلى مكان فإما أن يكون المكان الذي دخل منه أعلى، وإما أن يكون أخص، وإما أن يتساوى الأمران. فإن كان الذي دخل منه أعلى فليبدأ باليسرى، إن كان الذي دخل منه أعلى يبدأ باليسرى، ما هو دخل إليه دخل منه أعلى فليبدأ باليسرى. مثاله الخروج من المسجد إلى السوق. وإن كان العكس فليبدأ باليمين، يعني إذا دخل من الأدنى إلى الأعلى فليبدأ بإيش؟ باليمين، كدخول المسجد من السوق. وإذا تساويا فظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه يقدم اليمين، يعني يتعمد أن يقدم اليمين، مثل أن يدخل من بيت إلى بيت أو نحو ذلك. وإنما رأى أنه يقدم اليمين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيامن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقد يقول قائل: هذا يحتاج إلى دليل خاص، هذا يحتاج إلى دليل خاص أن الإنسان يتعمد ويتقصد تقديم اليسرى اليمنى فيما إذا تساوى ما دخل منه وما دخل إليه. والذي يظهر لي أن ما ذكره البخاري أولى، لأن الأصل أن اليمين مقدم على إيش؟ على الشمال. طيب، فإن قال قائل: دعوا الإنسان يمشي وإذا صادف أن تتقدم رجله اليمنى فليكن ذلك أو اليسرى فليكن ذلك، بمعنى أنه لا يتقصد. فنقول حديث عائشة يعجبه التيام في تنعله وترجله وطهوره وبشأنه كله يدل على أن الأولى تقديم اليمنى. كيف؟ لا، لبس الساعة مثل كلبس الخاتم، والسنة ثبتت بأن الخاتم يلبس باليمين وباليسار. وفي نعم لا بد تيمم في دخول المسجد وغيره، يعني معطوف على دخول، يحتمل يحتمل هذا وهذا. نعم
بارك الله فيك. الألبسة شوف الساعة ما تكون في باب اللباس
كيف؟ نعم نعم أعد
الساعة بارك الله فيك.
نعم
قلنا في باب اللباس أن الإنسان يلبس كما يلبس الناس، فلا تكون ألا تكون مثل من هذا الباب، فنقول إذا كان أكثر الناس أو عادة باليمين فنلبس باليمين أو باليسار فنلبس باليسار.
إي نعم. وعلى كل حال الخروج عن المألوف لا ينبغي، لكن الآن كثرت، أي كثر لبس الناس باليمين الساعة، فلا ننتقل. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. باب
سبق معنا هذا الحديث أن المراد بالترجل هو تسريح الشعر ودهنه وتطيبه.
باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟
مكانها عندك؟
نعم ضمنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة
رأينها
ذكرا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير،
هي نسخة رأتاها.
رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
نعم. يقول رحمه الله هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد أو مكانها مساجد؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام كما هو معروف. ثم قال وما يكره من الصلاة في القبور. في القبور من المعلوم أن الإنسان لن يصلي في جوف القبر، ولعله أراد في المقبرة، في القبور يعني في المقبرة، لأن هذا ممكن. والصلاة في المقبرة لا تصح، الصلاة في المقبرة لا تصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا دعاء من القبور لا يمكن أن يصلى عندها. وأما الصلاة إلى القبر فلا شك في عدم صحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى القبور كما في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. ثم ذكر حديث أم حبيبة وأم سلمة في أنها دخل أنهما ذكرتا كنيسة بعينها بالحبشة فيها تصاوير، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه التصاوير تصاوير قوم ماتوا ثم يبنى على قبورهم مسجد، مسجد يعني كنيسة، وتصور فيها الصور. هذه الصور تجعل تذكارا لهؤلاء الذين دفنوا في الكنيسة، أو لهؤلاء الذين بنيت القبور بنيت الكنيسة على قبورهم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهنا نقول إذا بني القبر على المسجد، إذا بني المسجد على القبر وجب هدمه ولا تصح الصلاة فيه. وإن قبر الميت في المسجد وكان المسجد قد بني قديما يعني قبل القبر فإنه يجب أن ينبش القبر ويدفن في المقابر. فإن لم يمكن نظرنا هل المسجد في قبلة، هل القبر في قبلة المسجد، فالصلاة لا تصح إليه، أو هو على يمين المصلي أو يساره أو خلفه، الصلاة تصح في المسجد. وقد استشكل بعض الناس قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان في المسجد، ولكن لا إشكال إلا على رجل معاند يريد أن يلزم الناس بجواز الدفن في المساجد، أو أن يقول للناس كفوا عنا ونكفوا عنكم، وذلك لأن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفن في المسجد ولم يبنى عليه المسجد. لما كثر الناس في عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يوسع المسجد، ورأوا أقرب جهة لتوسيعه هي الجهة الشرقية فوسعوه من الجهة الشرقية، وحينئذ ستدخل بيوت أمهات المؤمنين، فهدمت البيوت وبقي المسجد في حجرة عائشة. فالمسجد لم يدفن في فالمسجد لم يبنى على القبر، والقبر لم يدفن في المسجد. وأين هذا من فعل المشركين الذين أو فعل البنائين على القبور الذين يدفنون الميت ثم يأتون بالقبة وما أشبه ذلك يضعونها عليه؟ نعم. نعم.
لو قال قائل انه يستثنى الدنيا،
ها؟
لو قال قائل انه يستثنى الدنيا،
لا يستثنى الدنيا،
يعني ليس
شرار
الخلق
عند
الله
يوم
الدنيا.
كيف؟ شلون؟
ان هذا خاص في يوم القيامه ليس في الدنيا.
ان انا في الدنيا قد لا يكون شرار الخلق بالنسبه لما يظهر من حالهم، والجزاء انما يتم في يوم القيامه. وفي بعض الألفاظ الحديث حذف يوم القيامة أولئك شرار الخلق عند الله.
شيخ بارك الله فيك، ما حكم التصوير بالفيديو للحاجة أو للذكر؟
سؤال خارج عن الموضوع.
لا، مر معنا شيخ من التصوير.
أي تصوير هؤلاء المدفونين في المقابر التي بنت على
الكنائس. واحد زهم علينا وسأل هذا السؤال
فجاءت المناسبة. طيب، الذي نرى أن التصوير في الفيديو ليس تصويرا في الواقع، لأن الشريط الذي تقع فيه الصورة ليس فيه صورة إطلاقا، إنما هي نتوءات ونبرات يحدث منها الصورة عند مرورها على شيء معين في جهاز التلفزيون. لكن لا نرى أن الإنسان يصور لأجل الذكرى أو لغير مصلحة أو حاجة. لماذا؟ لأنه إذا فعل ذلك فإنه ربما يضيع أوقاته الكثيرة في مشاهدة هذه الذكرى، ويضيع الأموال أيضا.
إيش؟
فالواجب إزالة القبر. إيه نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة.
اللهم صل. في هذا الدين على أنها تدفن على أنها تنبح قبور المشركين ويجعل بدلها مسجد وفيه معاونة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بناء المساجد وفيه أنه ينبغي أن يعتنى بتقديم بناء المساجد على تخطيط الأرض للبناء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إيش بنى المسجد وهو أهم فالمسلمون لا يمكن أن يجتمعوا إلا إذا كان عندهم مساجد يجتمعون فيها للصلاة وفيه أيضا دليل على جواز الغناء لأجل للمصلحة إذا كان ينشط الإنسان ويحفزه فلا بأس به سواء كان رجزا أو غير رجز وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الغناء للحاجة وللمصلحة وللفرح كل هذا من أجل إعطاء النفوس حظها غير محرم ففي النكاح أمر أن يبعث مع المرأة عند زفها لزوجها من يغني وفي الإبل عند الحاجة كان الحاري يحلو بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنا للمصلحة وهي تنشيط الإنسان على العمل فدل ذلك على أن الغناء ليس محرما لذاته بل هو محرم لأنه له وأن اللهو الذي فيه لهو خفيف تبيحه الحاجة وتبيحه المصلحة قولها اللهم لا خير إلا خير الآخرة الدنيا ما فيها خير نعم فيها لكن ليس هو الخير الذي ليس معه شر بل خير الدنيا لا يمكن أن يسلم من شر قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة الخير في الدنيا قدر أي خير في الدنيا تجد أنه ليس خيرا كاملا لكن الآخرة هي التي خيرها كامل قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تبارك وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر إلى الناس، هل فضل بعضهم على بعض؟ جواب نعم، فضلوا في القوة، في النشاط، في الجمال، في الصحة، في العقل، في الذكاء، فضلوا كذلك بالأهل والبنين، فضلوا بالأموال، فضلوا بالمساكن، فضلوا بالمراكب، وهذا أمر معروف. لكن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن المراد بقوله إلا خير الآخرة يعني الخير الكامل، لا يكون هذا إلا في الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة، قدم الأنصار على المهاجرة من أجل موازنة الرجز، وإلا فلا شك أن المهاجرين أفضل لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. وتقديم المفضول لغرض اللفظي جائز، وقد ذكرنا لكم مثالا سابقا وهو فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، مع أنه في الآية الأخرى يقول رب موسى وهارون، لكن هنا في سورة طه برب هارون وموسى من أجل تتناسب أواخر الآيات. وفي هذا الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يشاركهم في العمل، ولو شاء لأمرهم بلا مشاركة وحصل له الأجر، لو شاء لأمرهم بلا مشاركة وحصل له الأجر، لأن الآمر بالخير كفاعل الخير. وفي هذا أيضا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الكمال محتاج إلى المغفرة، لقوله فاغفر للأنصار والمهاجرة. والله أعلم، انتهى الوقت. نعم. الغناء ما لم يكن موضوعه محرما، فإذا كان موضوعه محرما صار محرما كالكلام العادي. أما إذا صحبه ألف له، ننظر في ألف له هل هي مما يباح أو لا، ونحن نتكلم عن الغنى فقط ما عن الله.
قد يفهم البعض أن الغنى الغنى الحالي الآن.
لا لا، الغنى الحالي لا، الغنى الحالي حرام، لأنه والعياذ بالله دعوة إلى الشر والفساد والفتنة، ثم هو مصحوب بآلة له كالموسيقى وما أشبهها. إذا كان قبره ولا يتخلى ذكرنا هذا. لا لا، ما تصحت فهو جائز. نعم. إيه. هو نقول هو جائز، لكن إذا صار منه مفسدة صار حراما كغير من الجائزة. كل المباح إذا تضمن من المفسدة صار حراما. نعم. الأناشيد الإسلامية إذا لم يكن فيها محذور، لكن قيل لي إنها الآن تحولت إلى نغمات كنغمات المغنين، وأنها فيها أصوات أيضا مضربة وفاتنة، فإذا كان الأمر كذلك قلنا بمن إيه. أذن يا ها؟ إيش؟ طيب إيه يرى أنه مباح. لا لا، الرجل عاد معروف صاحب دين، صاحب دين هو صاحب دين. حتى ذكروا أيضا عن الشيخ عبد الله ببطين نحو هذا. امرأة لا، هذا لا سجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد.
نعم. وهذا يدل على أن مرابض الغنم طاهرة، وإلا لما صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أمر أن يصب على بول الآدمي الذي بال على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ماء يطهره به. نعم.
باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
اقرأ الشرح على هذا.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الصلاة في مواضع الإبل، كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه، لكن لها طرق قوية، منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أبي داود، وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي، وحديث سبرة بن معبد عند ابن ماجة، وفي معظمها التعبير بمعاطن الإبل. ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء مبارك الإبل، ومثله في حديث سليك عند الطبراني، وفي حديث سبرة، وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي: أعطاني الإبل. وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني: مناخ الإبل، أو مناخ الإبل. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد: مرابد الإبل. فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل، والمعاطن أخص من المواضع، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة. وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل، وقيل هو مأواها مطلقا، نقله صاحب المغني عن أحمد. وقد نازع الإسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه، وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك، وهي كونها من الشياطين، كما في حديث عبد الله بن مغفل: فإنها خلقت من الشياطين. ونحوه في حديث البراء، كأنه يقول: لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لم تنع مثله في جعلها أمام المصلي، وكذلك صلاة راكبها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو على بعيره، كما سيأتي في أبواب الوتر. وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي، بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول. وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى. وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها، وعادة أصحاب الغنم تركه، حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده. وغلط أيضا من قال إن ذلك وغلط أيضا وغلط أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها، لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك. وقال إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها، كما هو مذهب أصحابه. وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة، فهو قياس فاسد الاعتبار. وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.